هدي الرحمن تقول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا مع أصول الدعوة. وقد تحدثنا من قبل عن خلق العفو، وأنه من أفضل أخلاق المؤمنين، كما قال الإمام الحسن البصري رضي الله عنه: أفضل أخلاق المؤمن العفو. وقد أمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم في كثير من آيات القرآن الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال له ربنا: فاصفح الصفحة الجميل، إلى غير ذلك مما دعانا إليه ربنا في كتابه وما دلنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته. ولا نحتاج إلى أن نعيد التذكير بكل ما قلناه من قبل، إنما أكدنا على أن العفو والصفح وسعة الصدر ولين القول، هذه كلها صفات تجمع الناس حولنا وتجعل فيما بيننا وبين الآخرين صلة ومودة وعلاقة طيبة وحب وتراحم وما إلى ذلك مما لا يخفى على متأمل. إذا نحن نظرنا إلى الجانب الآخر، بعض الناس والعياذ بالله أصيبوا بضيق في الصدر وتماد مع الغضب وإطلاق للعنان في مجال الانتقام والتشفي من الآخرين، لا يلوي على أحد ولا يرعوي بتذكير ولا ينزجر بنصيحة ولا ولا ولا. دي مسألة خطيرة، مسألة خطيرة أن الإنسان يبقى عامل زي الإيه؟ الهائج. الإنسان الهائج دائما، والإنسان الذي يتشفى وينتقم. نحن نتحدث عن العفو، سعة الصدر، كظم الغيظ، الإحسان إلى من أساء، وأن تكون كالنخلة يرمون لها بالأحجار فترمي لهم بأطيب الثمار. لكن كما قلنا، الشيطان والعياذ بالله لا يدع بعضنا إلا هو يوسوس له ويدفع دفعا إلى الانتقام وإلى التشفي وإلى إيقاع الضرر بالآخرين. نحن في تعاليم الإسلام العظيمة وقيمه الرفيعة، أعطانا الإسلام حق الرد على من ظلمنا بأن نرد الإساءة بمثلها، أعطانا هذا الحق: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ما عليهم من سبيل. وقال ربنا: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن أعطاك الحق في أن ترد وتدفع عن نفسك الظلم شريطة ألا تتجاوز الحد. قال لك: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. هو ده اللي قال عليه الإسلام. وهنا يعطيك الإسلام الحق ألا تخنع، ألا تظلم وتستمرئ الظلم،
لا، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، لكن إن قدرت، إن تمكنت، إن أصبح بيدك القرار في من ظلمك وقد اعتذر وقد أحس بكذا، ممكن بقى هنا نقول إيه؟ فاعف عنهم واستغفر لهم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فاعفوا واصفحوا، إلى غير ذلك مما ذكر القرآن الكريم. لكن إحنا النهاردة بنتكلم عن الناس اللي تطلق العنان للغضب وتستمرئ في ظل الغضب ما حرمه الله وما لا يجوز تعاطيه، شتم ولعن وضرب وتكسير وإساءة وقطع علاقات وما إلى ذلك، وكل ده بيؤدي إليه الغضب. الغضب قال بعض السلف وجعفر بن محمد قال الغضب مفتاح كل شر، الغضب مفتاح كل شر. وفي روايات الحديث في الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. في بعض روايات الحديث عند الإمام أحمد قال الرجل فنظرت فإذا الغضب يجمع الشر كله، فنظرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. إنسان ما عندوش كنترول، لسانه يهرف بما لا يعرف، يده تمتد دون وعي في حالة الغضب والثورة والهيجان والانتقام. علشان كده بنقول العفو سعة الصدر. قال تعالى والكاظمين الغيظ، الغيظ موجود، الغيظ موجود ولكنهم يكظمونه. وشوف العظمة، شوف أهمية هذا الأمر في نظر الإسلام، أنه وضع عليه ثوابا عظيما جدا وأعطى لمتصفه أجرا تتطاول إليه الأعناق. قال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء. عظم الجزاء مترتب على عظم العمل. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء. من هنا بندعو الجميع إلى أن يتصفوا بالحلم وسعة الصدر. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأحد أصحابه إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم والأناة، الأناة بمعنى التثبت، التريث، عدم العجلة في اتخاذ القرار، عنده ضبط نفس، واحد مالك أعصابه كويس. وبدليل المخالفة لما دول خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة، طب يبقى الغضب، طب يبقى التعجل والتهور وسرعة اتخاذ القرار، دي أشياء تغضب الله سبحانه وتعالى. من هنا بنجد ضرورة أن يتسع صدر الإنسان، أما التهيج أما الانتقام أما التشفي والتغيظ على الآخرين، فهذه مسألة لها خطورتها، لها خطورتها، مسألة صعبة جدا. أنا سأتلو عليكم بعضا من الكلمات التي وصفت حال الغاضب، الإنسان الغاضب الغضوب، الإنسان اللي عنده دايما يتهيج بأي حاجة ودايما يثور لأتفه الأسباب ودايما تحسه إنه هو عنده حب الانتقام. دي مسألة خطيرة، خطيرة جدا، وتجعل الإنسان عرضة لظلم الآخرين دون شك. أراد أو لم يرد سيوقع ظلما بالآخرين. اسمع كده إلى بعض الكلمات التي قالها بديع الزمان الهمزاني في رسائله يصف من طبعه الانتقام. بيقول إيه؟ هو سماء إذا تغين لم يرج صحوه. سماء إذا تغيم لا يرجى أن هو إيه يرجع تاني، خلاص أفلت. وإذا قدر لا ينتظر عفوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قدر لا ينتظر عفوه. يغضبه الجرم الخفي، في جرم بس يعني ها حاجة يعني بعيدة قوي لكن يغضبه. يغضبه الجرم الخفي ولا يرضيه العذر الجلي. يعني حتى لو في عذر الواحد يتمسك بعذر، يقول لك التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم يكن له عذر تعرفه قل لعل له عذرا لا أعرفه. لكن هذا يغضبه العذر الخفي ولا يغضبه الجرم الخفي ولا يرضيه العذر الجلي. حتى إنه ليرى الذنب وهو أضيق من ظل الرمح. تعرف الرمح بتاع الرفيع ده ظله قد إيه؟ مفيش، ظله عبارة عن خيط. حتى إنه ليرى الذنب وهو أضيق من ظل الرمح ويعمى عن العذر وهو أبين من نور الصبح. يعمى عن العذر وهو أبين من نور الصبح. وهو ذو أذنين، عنده أذنين، يسمع بهذه القولة وهو بهتان. قول مش صحيح، ده افتراء، لكن اسمع له. يسمع القولة بواحدة منهما وهو بهتان، ويحجب بهذه العذرة وله برهان. يسمع بهذه القولة وهو بهتان، ويحجب عن الأخرى العذرة وله برهان. يعني إنه عذر فيه برهان ودليل، لكن لا. وذو يدين يبسط إحداهما إلى السفك والسفح. يبسط إحدى اليدين إلى سفك الدماء وسفحها، ويقبض الأخرى عن الحلم والصفح. لا يعرف من العقاب إلا ضرب الرقاب، ولا من التأديب غير إراقة الدماء، ولا من التأنيب إلا إزالة النعماء. هذا كلام قاله أحد الأدباء وهو يصف أولئك الذين يميلون بأنفسهم إلى عملية الانتقام والتشفي. قرأت خبر يعني فعلا يدلك على نفسية الناس اللي بالشكل ده، حاجة صعبة جدا، صعبة جدا. واحد من خلفاء بني العباس حين استولى على الحكم كان له أعداء من بني أمية لم يظفر بهم لأنهم ماتوا قبله، فعمل إيه؟ نبش قبورهم وجمع عظامهم ومنها ما هو رميم، فجلدهم وصلبهم ثم أحرقهم. هل هناك دليل على التشفي والتغيظ في نفس بعض الناس مثل هذا؟ عظام رميم ماذا تؤثر في صاحبها حتى تفعل بها هذا؟ لكنه عافاكم الله نفسية المنتقم، نفسية الإنسان الغضوب الذي لا يبالي ولا يرعوي ولا ينزجر. لذلك المسألة مش بسيطة. لما تسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأتي إليه صحابي والناس كلها تسمع، أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب. وفي رواية إن هذا الرجل أو غيره قال قل لي قولا وأوجز حتى أعيه ولا تطل علي. قال لا تغضب، لا تغضب. فالغضب إذا استولى على الإنسان أدى به إلى كل شر. وحضراتكم بتسمعوا طبعا برامج فتاوى الناس، كل واحد يقول وأنا غضبان قلت لمراتي مش عارف انت طالق ملكي وحنفي وشافعي وحنبلي، لا يحللك شيخ ولا يحرمك شيخ، وانت محرمه على زي ام اختي ومش عارف ايه ده. انا كنت غضبان. يعني ايه كنت غضبان؟ هل معنى الغضب، هل هذا مبرر لان تنطلق دون رشد ودون ادب لتعقد المسائل بهذا الشكل؟ ممكن تلاقي واحد غضبان بيفتح الباب، بيفتح الباب، استعصى عليه فتح الباب، الباب واللي جابه الباب، ويضرب برجليه ويضرب بايديه. ها لو راكب سياره وفي وقت ما من الاوقات تعطلت عليه السياره، حصل مثلا كذا وكذا، ممكن اي انسان معرض ان تتعطل سيارته او تكبح به دابته، ها، ويضرب ويشتم ويلعن وما الى ذلك. ده فضلا عما قلته من ان واحد يقعد يطلق مراته ويضرب عياله ويشوط النعمه برجليه، وممكن ايه ده، ايه ده، هذا هو حال الغضب، وتلك هي صورته التي ينبغي على المسلم ان يتخلى عنها وان يكون موصوفا بالحلم وسعه الصدر. اسمع معي الى بعض اقوال العلماء في مسألة الغضب والضرر المترتب عليه. يقول أبو حاتم أحد علماء الإسلام الكبار، يقول لو لم يكن في الغضب خصلة تذم، لو لم يكن في الغضب خصلة تذم إلا إجماع الحكماء قاطبة، الحكماء قاطبة على أن الغضبان لا رأي له، إجماع الحكماء قاطبة على أن الغضبان لا رأي له، لو لم يكن في الغضب مذمة أو خصلة تذم إلا هذا، لكان الواجب عليه الاحتيال لمفارقته بكل سبب. لما تيجي تقرأ كده في آداب الفتوى يقول لك لا يفتي المفتي وهو غضبان، في آداب القضاء لا يقضي القاضي وهو غضبان. ليه؟ الغضبان ده إنسان هائج، إنسان ما عندوش وعي، ما عندوش قدرة على التحكم والسيطرة. تعرف يقول لك الشيطان، يقول ده الشيطان يقول إذا سكن ابن آدم سكنت في قلبه، وإذا غضب ابن آدم طرت إلى عقله، طرت إلى عقله. يبقى الغضبان ده طرت إلى رأسه، خلاص ما بقاش فيه كنترول، ما بقاش فيه تحكم. وحتى من العبارات الجميلة اللي كنت سمعتها زمان ولها مدلولها، يقول لك إن الواحد إذا ضحك، عند الضحك والابتسامة تتحرك في وجهه عضلات قليلة جدا، وعملية يعني بسيطة، 5-6 عضلات كده يوم يضحك بيهم. أما إذا غضب فإنه يستنفر كافة العضلات، المئات أو قل الألوف، فتجد عين وأذن وأنف ولسان ورأس ودم وعقل. ولذلك من كلمات الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين يشير إلى أنه رأى العلماء بنور البصيرة، دي العبارة التي يقولها، انكشف للناظرين بنور اليقين، انكشف للناظرين بنور اليقين أن الإنسان ينزع منه عرق إلى الشيطان اللعين، ينزع منه عرق إلى الشيطان، فمن استفزته نار الغضب، فمن استفزته نار الغضب فقد قويت فيه قرابة الشيطان. لأن الشيطان قال إيه؟ خلقتني من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين. فبيقول لك كده اكتشف للناظرين بنور اليقين أن الإنسان ينزع منه عرق إلى الشيطان، فمن استفزته نار الغضب فقد قويت فيه قرابة الشيطان، لأنه قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وشأن الطين اللي هو احنا خلقنا منه السكون والهدوء والطمأنينة. أما النار، النار طبعها إيه؟ الإحراق والتدمير والاضطراب والحركة وكل الأشياء دي، آدي النار وآدي الطين. فمن قويت فيه أو فمن استفزته نار الغضب فقد قويت فيه صلة الشيطان. كذلك بعضهم يقول: ولم أرى في الأعداء حين اختبرتهم أعدى عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب، ولم أرى في الأعداء حين اختبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب. ما فيش عقل، ما فيش عقل. واحد عبارة عن واحد عينه عليها سحابة لا يرى، لسانه ما فيش كنترول عليه، بيتكلم كلام. ومن هنا يجب على الإنسان أن يتحلى بالغضب، أن يتحلى بالحلم، وأن يتجنب التمادي في الغضب ودواعيه. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يطرح سؤالا على أصحابه: ما تعدون السرعة فيكم؟ مين عندكم صاحب كمال الأجسام وألعاب القوة؟ عندكم يعني اللي انتم بتعتبروه يعني صاحب قوة في هذا المعنى؟ قالوا: الذي يصرع الرجال ولا يصرعون. فقال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ما قالكش ما تغضبش، لأنه لازم في أوقات، في أوقات لابد وأن يخرج الإنسان فيها قوة الغضب. إذا وجدت حرمات لا تنتهك، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط، إنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله، فيغضب لله حينئذ. فهو يقول: الذي يملك نفسه، يملك نفسه عند الغضب، عنده كنترول، عنده قدرة على التحكم بحيث لا يتمادى مع دواعي الغضب ويمشي وراها تقوده وتتحكم فيه ولا يستطيع هو أن يتحكم فيها. ده في نظر الإسلام هو القوي، هو القوي، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إحنا بنقول يا أخوانا لكي نتخلى عن داء الغضب وأن يتحكم فينا، محتاج مننا إن إحنا أولا ننظر إلى الأجر الذي أعده الله تعالى للعافين. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. العفو بيجعل أجرك على ربنا سبحانه وتعالى. فقد قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: بلغنا أن أناسا يوم القيامة يأتي الله ويقول: من كان له أجر على الله فليقم فيقوم العافون عن الناس. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أعظم حاجة. وسيدنا الإمام أحمد يقول: ماذا ينفعك أن يضر أخوك بسببك وقد قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله؟ أنت مش عايز حقك، حقك هيجيلك، واللي هيكفله وهيضمنه إنما هو الله سبحانه وتعالى. هذا أول شيء، إنك تنظر في عاقبة العفو وما أعده الله تعالى من أجر عظيم للعافين حتى تكون منهم. أدي واحد. نمرة اثنين: إذا ما غضبت ينبغي أن تتذكر أن هناك من هو أقوى منك، وأنك إذا تعاطيت حال الغضب أقوالا أو أفعالا لا ترضي الله سبحانه وتعالى وظلمت عباد الله عز وجل، فإنك بذلك الذي سيأخذ حق هذا العبد منك إنما هو الله سبحانه وتعالى. لذلك أقول لك: إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم رأى صحابيا اسمه أبو مسعود عقبة ابن عمرو البدري الأنصاري، رآه يضرب غلاما له بالصوت، ماسك عصايا ونازل يضرب غلاما له. قال يا أبا مسعود اعلم أبا مسعود، ما سمعش، غضب وصوت وحركة واضطراب فما سمع. فأعاد النبي عليه السلام قوله اعلم أبا مسعود، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعلم أبا مسعود أن الله تعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام. شوف شوف العبارة، اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال يا رسول الله، كلمة جت كلمة جديدة، ده طفل صغير وانت راجل كبير، هو عبد وانت سيد، هو فقير وانت غني، هو مملوك وانت مالك، ها اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فالكلمة هزت الصحابية عقبة بن عمرو البدري الأنصاري، فقال يا رسول الله هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله. قال أما لو لم تفعل للفحتك النار، أما لو لم تفعل للفحتك النار. عملية خطيرة، يجب على من يغضب وتستثيره دوافع الغضب إلى إيقاع الأذى بالآخرين إن هو يعمل كنترول ويتذكر قدرة الله تعالى عليه. انظر أيضا إلى شكل الغضوب، الإنسان وهو هادي وديع يتحكم في أعصابه ويقدر على ضبط حركاته وسكناته، بتبقى المسألة فيها احترام للذات. إنما الغضبان انظر إلى انتفاخ أوداجه وإلى انفلات كلماته، وربما يرغد ويزبد وتجد هيجان وثورة، شكله أقرب ما يكون إلى الشياطين لا إلى الآدميين. فينبغي عليه أيضا أن ينظر إلى مثل هذا المعنى. عليه أيضا أن يتذكر صفة الأنبياء، صفة الرسل اللي ربنا مدحهم بإيه؟ بالحلم. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وقال عن ابنه إسماعيل فبشرناه بغلام حليم. فالحلم صفة الأنبياء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له فاصفح الصفح الجميل، قال له ايه فاصفح الصفح الجميل؟ قال له الصفح الجميل الذي لا عتاب معه، لا عتاب معه. وما قالوش فاصفح صفحا جميلا يعني اصفح انت زي ما بيصفح غيرك، لا، لان صفحا جميلا تبقى نكرة وهي تعم، لكن قال فاصفح الصفح الجميل الذي لا يستطيعه غيرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس اتصافا بالعفو، وذكرنا كيف أنه عليه الصلاة والسلام عفى عن كل من آذاه في مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولم يؤذي أحدا صلى الله عليه وسلم. ما ضرب رسولا بيده، ما ضرب رسولا بيده خادما ولا امرأة قط، وما انتقم لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. وكم أوذي، وكان يأتي إليه بعض الناس اللي يقول له اعدل، إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. شوف كلام خطير، وبيقولوا لمين؟ بيقولوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ويحك، فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، ويحك فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر صلى الله عليه وسلم. الإسلام بيقول لنا إذا حصل واحد غضب لأي سبب هناك آداب ينبغي أن يتحلى بها، إنه يتوضأ، فإن الغضب من الشيطان وإنما يطفئ والشيطان من النار، وإنما يطفئ الماء النار فيتوضأ. كذلك الإنسان الغضوب مستفز، يعني عنده همة إنه يبطش بمن أمامه، يوم يقول له إذا كنت واقف أقعد، وإذا كنت قاعد أرقد، حتى تهدأ الأعصاب ولا تكن في ثورة ولا هيجان على النحو الذي نراه في الغاضبين. يجي الإسلام أيضا يقول له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رجل يغضب أمام النبي عليه الصلاة والسلام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذاب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الراجل لشدة الغضب قال هل أنا مجنون، ورفض كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا يجب علينا أن نتعامل فيما بيننا من منطلق العفو والصفح، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. أنت في دعوتك إلى الله، الزوج مع زوجته، الأب مع أولاده، المدير مع موظفيه، الأستاذ مع تلامذته، يبقى فيه احترام، في عفو وصفح، في احترام متبادل ما بين الجميع. يرحم الصغيرة الكبير يرحم الصغيرة، والصغير يحترم الكبيرة، ويبقى فيه تلاحم وتعاطف وتناغم ما بين الجميع. لا شك أن أولى الناس بهذا المعنى هم الدعاء إلى الله تعالى. ما ينفعش أن واحد يبقى داعية هو من الناس كالعود بالنسبة للظل، وإذا به يشخط في ده ويزعق في ده ويغضب على ده. يا عم بالراحة بالراحة، ربنا قال كده للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت من اللين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا الكلام يقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من هو خاتم الأنبياء ورحمة الله للعالمين والمؤيد بالمعجزات وكذا وكذا. ربنا يقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فماذا يقال لأمثالنا؟ ماذا يقال لأمثالنا ونحن غير مؤيدين من الله بأي تأييد؟ اللهم إلا إذا صدقنا، إذا أخلصنا، إذا أقبلنا على الله تبارك وتعالى كما ينبغي، بحب و يعني عمل خالص لوجه الله تبارك وتعالى، ساعتها نستاهل ان ربنا يكرمنا. فالعفو صفه ينبغي ان يتجمل ويتحلى بها المسلمون جميعا، وعلى راس هؤلاء المسلمين ياتي الدعاه الى الله تبارك وتعالى، فينبغي ان يصبروا على الاذى، وينبغي ان يتحملوا المشاق، وينبغي ان يتسع صدرهم للمعترض، وسيجد في حلقته او في اسئله توجه اليه ما يحرجه، ما كذا ما كذا. ينبغي عليه أن يكون واسع الصدر، ينبغي عليه أن يكون واسع الصدر حليما، حتى لا يترتب على هذا أن ينفض عنه الناس. شو ده كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الكلام ده برضو مهم ان احنا نعرف مناسبته للآيات اللي نزلت دي، والموطن الذي ذكرت فيه الآيات. هي قصة غزوة أحد، عارفين غزوة أحد كان فيها هزيمة للمسلمين، وجاءت هزيمة المسلمين نتيجة مخالفة بعض هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد استشارهم النبي عليه الصلاة والسلام في الخروج، كان يرى أن يبقى في المدينة ويقاتلهم في أزقة المدينة، ولكن الشباب لا يرون أن قد جبنا عنهم، نخرج إليهم ونقابلهم في الميدان حتى لا يروا أن قد جبنا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رغبتهم ولبس لأمة الحرب، وكأنهم شعروا بأنهم أكرهوا رسام على الخروج، فأرادوا أن يعتذروا. قال لا ينبغي لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله فيما بينه وبين أعدائه، وخرج وحصلت الهزيمة. ومع ذلك ربنا يقول له رغم هذا، رغم الهزيمة يقول له كده، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. برضو رغم أنه تحققت الهزيمة بسبب المشورة دي، لكن وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. من كلمات بعض السلف التي نتوقف عندها ونحن نتحدث عن العفو والانتقام، ها، يقول جعفر الصادق: لأن أندم على العفو 20 مرة أحب إلي من أن أندم على العقوبة مرة واحدة. لأن أندم على العفو 20 مرة، عفيت مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة وبرضو ما فيش فايدة، ها، هذا أحب إليه ولو تكرر 20 مرة وندم، أولى عنده من أن يندم على العقوبة مرة واحدة. لأن ممكن العقوبة تيجي في غير محلها، وساعتها هتلاقي اللي هينتقم منك هو الله سبحانه وتعالى، تبقى مصيبة ما تقدرش. ويقول منصور لولده المهدي: لذة العفو أطيب من لذة التشفي. لذة العفو، كلام جميل قوي. اللي بيعفو عن المسيء بيبقى مستريح ومطمئن وسعيد انه عنده قدرة ولكنه تنازل عن حقه. لذة العفو ألذ وأطيب من لذة التشفي، وذلك أن لذة العفو يلحقها حمد العاقبة. لذة العفو يعقبها حمد العاقبة، أما لذة التشفي فيلحقها ذم الندم، ذم الندم. لذلك تلاقي الناس اللي بتنتقم ما بيستريحوش. مين اللي قال إن علامة يقتل ويحبس ويقيد وينفي ومش عارف ايه وينتقم من كل خصومه ويودع هؤلاء في السجون ويرمي هؤلاء وراء الشمس ويضع هؤلاء في القيود ويحبس هؤلاء حبس انفرادي وهؤلاء إقامة جبرية وهؤلاء كذا وكذا؟ مين اللي قال إن ده مستريح؟ ده إنسان تعبان، إنسان لا يرضيه شيء نهائيا. أما لذة العفو فإنه يعقبها الإيه؟ حمد العاقبة. ولذلك برضو في الآية الكريمة: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، في وصف المؤمنين في سورة الشورى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يقول أحد السلف، يقول: هذا دليل على أن الانتقام يقبح على الكرام. وإذا ما غضبوا ما قالش يعني يطلقوا العنان للانتقام، لا 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 لا، إنما وإذا ما غضبوا هم يغفرون، هذا دليل على أن أهل الإيمان يقبح عليهم الانتقام. وفي أبيات بيت من الشعر كده أو بيتين يقول لك: إن الكريم إذا تمكن من أذى جاءته أخلاق الكرام فأقلعها، وترى اللئيم إذا تمكن من أذى يطغى فلا يبقي لصلح موضعا. إن الكريم إذا تمكن من أذى جاءته أخلاق الكرام فأقلعا، ما يتشفاش، ما ينتقمش، عنده خلق، عنده أدب. بعض السلف الصالح قيل له في كلمة كده: لخص لنا حسن الخلق في كلمة. الإمام عبد الله بن المبارك قيل له: اختصر لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: ترك الغضب. ترك الغضب، وزي ما قلت ترك الغضب هنا مش معناه ان انا بأقضي على قوة الغضب الموجودة، لا، ده قوة الغضب دي مطلوبة. هو ربنا قال: واذا بيقول: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، اقطعوا ايديهما. وقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. إنما على الكفار قال: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى في ما وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالشدة والغلظة مطلوبة لكن في مواضعها، وعدم الرأفة وعدم اللين مع أعداء الله ومع من يرتكبون آثاما هذا أمر مطلوب، لكن ينبغي أن يكون الإنسان مستعملا للشيء في موضعه حتى لا يتورط أو يفعل شيئا في غير موضعه فتعود عاقبته عليه أسوأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبنقول كده إن الكريم إذا تمكن من أذى عنده قدرة يوقع الأذى بالمسيء. إن الكريم إذا تمكن من أذى جاءته أخلاق الكرام فأقلعا، يقلع عن إيه؟ عن إيقاع العقوبة. وترى اللئيم إذا تمكن من أذى يصل إيه؟ يطغى فلا يبقي لصلح موضعا. هذه أيها الإخوة الكرام بعض التوجيهات واللمحات التي ينبغي أن نتأدب بها في مجال صفة العفو، وأن نتجنب الانتقام والتشفي والتغيظ والانطلاق مع ثورة الغضب بلا حدود ولا قيود. هذه كلها أمور ينبغي أن نعيش معها وأن نتأدب بها وأن نتحلم فيما بيننا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معروف مشهور يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فعز الدنيا ورقي الإنسان فيها أن يتحلم ويتصف بالعفو. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا وإياكم بأدب الإسلام، وأن يخلقنا وإياكم بأخلاق القرآن، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الدعوة علم وأصول.